هذه قاعدة يذكرونها. كل آية فيها موادعة للمشركين، فيها مسالمة للأعداء، فقد جاءت آية السيف وما العز نسختها، خذوهم احصروهم خذ لهم كل مرصد، هل هذا يكون من باب الدفاع عن النفس؟ لا والله. يأتي الشبهة الكبرى التي طار بها الجميع من أصحاب هذه الدعوة، لا إكراه في الدين. فإذا كان لا إكراه في الدين، كيف تقاتلونهم وترغمونهم على الإسلام؟ أولا يقال لو رجعنا إلى أسفار التفسير عن السلف، قالوا، يقول القرطبي، فيها ستة أوجه للعلماء، لا إكراه في الدين كانت في بادئ الأمر من باب المسالمة، ثم نسختها آية السيف على القاعدة العامة عند المفسرين. لا إكراه في الدين، قال كان الأوس والخزرج قبل الهجرة وقبل الإسلام معاهدين مع اليهود، بينهم عهود جوار، وكانت المرأة المقلات، أي التي لا يعيش لها ولد، كانت تجعل إن عاش لها ولدا أن تجعله يهوديا، كانوا يرون دين اليهود خيرا مما هم عليه من الوثنية. والآية الوجه الثاني، كانوا يتراضعون، فكان الأوس والخزرج ربما المرأة أرضعت ولدها من يهودية، أي وجد ترابط بين الأوس والخزرج واليهود، فلما أجلى رسول الله اليهود من المدينة أراد أولاد المسلمين الأوس والخزرج، سواء الذي جعلته أمه المطلاة أو الذي رضع من أم يهودية، أراد اليهود أن يأخذوا أولئك معهم، وأراد آباؤهم الأصليين أن يمسكوهم عندهم، فكان جاء في الآية أن يكون بالاختيار وليس بالإكراه، وأوجه عديدة في ذلك. ولكن خير ما يقال القاعدة الأولى، كل آية موادعة نسختها آية السيف، ولو أننا عملنا بآية لا إكراه في الدين اليوم لفسد العالم، بمعنى الدين جنسية، بمعنى انتماء، فالإنسان إذا انتمى إلى الإسلام أصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وبالنسبة لغير المسلمين فهو متميز عنهم لا ينتمي إليهم، يشبه ما فيه العالم اليوم من الدول والتابعيات، التبعية لدولة من الدول. لو أن شخصا الآن جاء من موسكو إلى واشنطن وأخذ جنسية أمريكية وأصبح له ما للأمريكان في بلادهم، ثم انقلب إلى روسيا وجاء أمريكي إلى روسيا، ثم رجع إلى انتقل إلى غيرها وأخذ من كل بلد ما يريد وانتقل فيها حيث ما شاء، لضاعت جنسيات الأمم وضاعت مصالحها فيما بينها. ولو أنه أجرم هنا ثم انتقل هناك وأجرم هناك ثم انتقل هنا وكان تبعا لدولة من الدول، بعيدا أن ينال المجرم في جريمته. وهنا في الإسلام وغير الإسلام أحكام شرعية وحقوق دينية، فلو أن غير مسلم أسلم أو جاء وقال إنه مسلم فتزوج امرأة مسلمة وورث من شخص أقارب مسلمين، ثم انتقل إلى النصرانية، أين تذهب الزوجة المسلمة والحقوق التي أخذها؟ وذهب إلى النصارى وصار نصرانية وتزاوج معهم وتوارث فيهم، ثم انتقل إلى اليهودية. لو حدث في داء من هذا النوع 10 أشخاص من كل دين في كل شهر لماعت الحقوق وضاعت. إذا كون الإنسان حر في اعتقاده هذا ليس صحيح، والدين لله ولا يترك للأفراد أن يتلاعبوا به. إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله أصبح ملتزما بهذا العهد المنصوص في هاتين الشهادتين فإنك قتل، إذن ليست هناك حرية الأديان كما يقولون، لا. وإذا جئنا إلى هذه القضية في هذا النص عمليا نأتي ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وشرع القتال، خرج إلى بدر، هل كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر دفاعا عن النفس أم إلى عير وتجارة لقريش؟ كان خروجه ابتداء ولا فرارا؟ ها؟ تقول يا جماعة ها؟ اختيار الابتداء، هذه عير لقريش اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، خرجوا إليه. في الطريق علم صلى الله عليه وسلم أن العير قد نفذت وأن النفير قد أقبل قبل أن يصل إلى بدر، كان بوسعه أن يرجع، ولكن يعلن ويقول إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. ثم ما وقع في تلك الغزوة من أمور فوق طاقة البشر، تخطيط من المولى سبحانه. إذا أنتم بالعدوة ليش؟ وهم بالعدوة والرفو أسفلا، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. في الجبهة الناحية النفسية كما يقولون، التعبئة يقلل هؤلاء في أعين أولئك ويقلل أولئك في أعين إيش؟ هؤلاء. ولو أراكهم كثيرا لإيش؟ شلتم وتنازعتم. في الملائم شغلهم دليلين، ما لهم شيء. لو شفتم على حقيقتهم ربما خافوا. فالمولى سبحانه يخطط لموقع اتفاق الفريقين على غير موعد. ثم هو سبحانه يري هؤلاء أعداءهم أقل منهم، وبالعكس هناك أيضا يري أولئك أعداءهم أقل منهم، مع أننا عرفنا حقيقة الموازنة بأن هؤلاء 314 وأولئك ما بين 900 و1000، كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد بين سبحانه سير المعركة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. جاءت الملائكة. إذا هذا أول شيء أجابه به أولئك الذين يقولون القتال دفاعا عن النفس. لو تجاوزنا ذلك كله وجئنا إلى الخلفاء الراشدين، أو إذا قلنا سفرة غزوة تبوك وهي على تخوم الشام، هل جاء الروم يقاتلون المسلمين؟ ما جاء. يقول سمع بتجمعهم وتواعد معهم، فكان يمكن ينتظرهم عن خيبر، ولكن يذهب إلى حدود الشام، ولكن ما يوغل ولا يمعن هناك ويدخل في الروم ولسه ما انتهى من هنا. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي خلافة، فتأتي إلى موقف أبي بكر مع أهل الردة. عمر رضي الله تعالى عنه حينما يسير الجيوش إلى الشام وإلى مصر وتذهب إلى أفريقيا، هل كان هناك عدو يقاتل المسلمين فيدفعونه عن أنفسهم؟ هل سمعنا بأن مصر قاتلت المسلمين في جزيرة العرب بينما الجيش يذهب إليهم ويغزوهم ويفتح تلك البلاد؟ هل أفريقيا جهزت جيوشا لتقاتل المسلمين فيذهبون يدفعون عن أنفسهم؟ تذكرون كلمة القائد المظفر الذي وصل إلى المحيط الأطلسي وخاض بفرسه البحر وقال: والله لو كنت أعلم أن وراءك من المشركين من يقاتل لخضت هذا البحر إليك. اللي ورا البحر كان اعتدوا حتى يدفعهم عن نفسه؟ لا والله. نرجع مرة أخرى ونقول إن أولئك الذين اطلعوا على الناس بفكرة ان القتال في الاسلام دفاع عن النفس، قتلوا روح الجهاد في سبيل الله، صرفوا الناس عن التعبئة للجهاد في سبيل الله، واصبحت كل دولة في موطنها تحافظ على حدودها وتكون سعيدة اذا سلمت من غيرها. ودخلت السياسة في امور الناس واصبح الوضع على ما هو عليه. صرف النظر رفعت راية الجهاد او لم ترفع، فان القتال في سبيل الله مشروع وكتاب الله ينادي بذلك، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. بقي من الذي سيقاتل ونقاتل من؟ ان وضع الامة الحاضر في نظمها السياسية وارتباط العالم بعضه ببعض على هذا الوضع لا يمكن لامة وحدها، اي لدولة وحدها، ان تعلن راية الجهاد لتقاتل جميع المشركين، ليس في وسعها ذلك. ولا نريد ان نتعرض الى قرارات هيئة الامم وميثاق وحقوق الانسان والتزامات الدول والى اخره، ولكن يهمنا في الاعتقاد، يهمنا في البحث العلمي، بان نعلن ونؤكد ونقول ان باب الجهاد مفتوح، ولاعلاء كلمة الله، وليشهد الناس ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فاذا فعلوا عصموا، وفي اية البراءة: فخلوا سبيلهم والاخرى فاخوانكم في الدين. فاذا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، واذا لم يفعلوا ذلك معناها اننا نقاتلهم. فإلى أن يؤيد الله سبحانه ويوحد الأمة الإسلامية تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هناك يجب ويتعين أن تسير الجيوش إلى المشركين. ولذا يقول بعض العلماء، إن بعض العلماء يقول من واجب الإمام المسلمين أن يغزو سنة ويحج سنة. يقول: اعلان الجهاد كاداء مناسك الحج، كما كان هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، كان يحج سنة ويغزو سنة. حكم الجهاد اذا كان الامر كذلك، حكم الجهاد على الامة او على الفرد ما هو؟ يتفق السابقون الذين يقولون بالجهاد، الاخرون هذول لا كلام لهم في هذا لانهم اسقطوا بالكلية، لكن مع السلف يقولون: الجهاد الاصل فيه انه فرض كفائي. بمعنى الفرض الكفائي المراد منه وقوع المطلوب ولا ينظر الى من يقوم به، كامور الجنائز: تغسل الميت وتكفينه ودفنه، غرض وقصد الشارع ايواء جثة المسلم بتغسيلها وتكفينها ودفنها. من الذي يقوم بذلك؟ الامة كلها مخاطبة بهذا، فاذا قام واحد من الامة اسقط الواجب عن الجميع. يعني لو جاء انسان آلي وصح هذا التعبير ووقفت عليه وغسلته وبنية غسل الجنازة، الآلي ما عنده نية، لو استأجرت انسانا اي شخص وكفن وحفى تحفر بآلة بلاش باليد وتحمل في سيارة وتنزل بونش، كل ذلك يحقق الغرض من ايواء جثة المسلم. التغسيل يحتاج الى نية، لابد من مسلم، والصلاة عليه تحتاج الى مسلم يصلي عليه، وبعد ذلك لو بالآليات. اذا الشارع ليس له غرض في الفرد الذي يؤدي الفرض الكفائي، فكذلك القتال، قتال المشركين فرض كفائي، اذا قامت به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين. ومن في الأمة يقوم بهذا الفرض الكفائي؟ نعلم جميعا أنه في السابق إلى قبل إلى عهد عمر رضي الله، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزمن من خلافة عمر، كان المسلمون كلهم مجندون، كانوا في الجاهلية أهل حرب وقتال، كل ينشأ على الفروسية، ما يحتاجون إلى ميادين تدريب ولا إلى كليات يتعلمون، صحراؤهم هي ميادينهم. فيأتي الأعرابي بفرسه ودرعه ورمحه وسيفه جندي مقاتل بعد زمن، وكل كان يجهز نفسه. تعلمون قضية غزوة لما رجعوا من تبوك ومروا بمدائن صالح وعجنوا ماء دقيقة خبزهم من مياه المدائن صالح، الرسول امر ايش؟ ان يعلفوا العجينة للدواب، كان معهم نسوة يعجنون لهم، كان الجندي بنفسه او المجاهد بنفسه يذهب نفسه ويمول نفسه وطعامه معه، فهو يصنع طعامه او يحمل زاده ويأتي بسلاحه. اما بعد ذلك حينما اصبح للمسلمين مردود، جاء عمر رضي الله تعالى عنه ودون الدواوين، اي كتب الجنود في دواوين، واصبح بعض الناس متخصصا للقتال وله ديوان سنويا او شهريا، واعطى المهاجرين والانصار ورتب لهم. فكان هناك اشخاص مسجلون للقتال في اي وقت، يشبه الوقت الحاضر اللي يسمونها الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي جماعة دربوا، سواء دربوا من الخارج الجيش او احيلوا على التقاعد من الجيش او سرحوا من الجيش، عند الضرورة يجمعون. فكانوا هؤلاء مدونون في الدواوين، وعند اي غزوة حالا ان اذا جاء النفير اجتمعوا. ففي الوقت في ذاك الوقت كان اشخاص يقومون بهذا الواجب. بعد ذلك دولت الدول وخصصت الطوائف واصبحت الجيوش الرسمية، وفي كل دولة الان جيش. اذا الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي، وهو القائم بالفرض الكفائي عن الامة المسلمة الان. ولذا المواطنون او القاعدة الشعبية لا تتدخل الا عند استنفار الامام لها. وعلى هذا اذا دخلت الدولة في حرب مع العدو، من الذي يقوم بفرضها الكفائي؟ الجيش، لان الجيش معد لذلك، وخاصة في تلك الاونة، لان الحرب لم تعد سيفا ورمحا، بل اصبحت كما يسمونها تكنولوجيا، ولا ما ادري يسمونها، اصبحت اليات، اصبحت علمية، اصبحت كيميائية، اصبحت ذرية. اذا اصبحت الحرب الان علم، او نتائج علم، او انتاجا عسكريا خاصة، ولا يتعامل مع تلك الاليات الا الدارس لها. اذا الفرض الكفائي اليوم يقوم به من؟ الجيش النظامي، كل في ميدانه. واصبح هناك سلاح جوي ومدرعات وسفن وغواصات، وكل ذلك مقابل سلاح يماثله لدى العدو. اذا لا يتدخل في الفرض الكفائي شخص اعزل، لا اقول اعزل من السلاح، اعزل من العلم العسكري، اعزل من التدريب والتمرين العسكري، اعزل من معرفة التعامل مع تلك الاليات. وإلا كان تعريضا لضياع نفسه، كان فقدانا لنفسه بدون مقابل. إذا الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي اليوم، ولكن قد يرتقي هذا الفرض الكفائي إلى فرض عين، ومعنى فرض عين على كل فرد. ومتى يكون ذلك؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا لم يكن الجيش النظامي يكفي لصد العدو، واستنفر الإمام القوى الشعبية. أعتقد أنكم الآن نسمع بعض التشجيع والدعوة إلى الانخراط في السلك العسكري، تدريب وتعليم وكذا وكذا، هذا من باب الاختيار، تهيئة لأن يصبح كل مواطن فردا أيا كان هو صالحا لحمل السلاح أو للمشاركة حينما تدعو الحاجة. إذا يكون الجهاد فردا عينيا حينما يستنفر الإمام الأمة، حينما يقل أو تقل إمكانيات الجيش النظامي بقلة عدده أو بكثرة عدوه ويحتاج إلى مساعدة. وليعلم الجميع بأن القتال ليس مجرد سلاح وإراقة دم العدو، بل إن أسلحة القتال متعددة، قد تكون بالكلمة كما جاء عن حسان رضي الله تعالى عنه حينما تكلم عن المشركين فقاله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجين. فأخذ يهجو المشركين ويثبت أمرهم ويعلي من شأن المسلمين، حتى نصب له رسول الله كرسيا في هذا المسجد وقال: أهجهم وروح القدس يؤيدك. قد تكون بالكلمة في الإذاعة، قد تكون بكلمة في صحيفة، قد تكون بأي نوع من الأنواع. ولذا قالوا، قال العسكريون الجدد: إن كل جندي في الميدان يتبعه 7 جنود خارج الميدان. إيش بيسوي؟ الذي يزرع ويحصد ويقدم الحب لمخابز الجيش ليمون الجنود، جندي ولا لا؟ الذي يزرع او يجز الصوفة ويقدم الغزلة للمصنع لينسج البطانية للجندي يتغطى، او البدلة للجندي يلبس، او الحذاء للجندي يلبس، العامل الذي في معامل مصانع الذخيرة الذي يعد الذخيرة للجندي يرمي بها. ان الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3: الذي يريثه، والذي يناوله، والذي يرمي به. بعض المدافع لها 3 قدمها 3 وبعضها قدمها 4. ليس المقاتل هو الذي يقذف بالقذيفة، بل الذي يقدمها اليه، الذي يعبد الطريق للآليات، الذي يمد الأسلاك للاتصالات، الذي يهيئ الماء ليشربوه. كل ذلك جنود يعملون في المعارك، ولكنهم جنود خلف الصفوف. ولذا قال العلماء: الزراعة والصناعة والتعليم فرض كفائي، لأن الأمة لا تستغني عنها. ويقول النووي رحمه الله في المقدمة: إن الصناعة وتعلمها وإنتاجها فرض على الأمة، فرض كفائي حتى الإدرة. ارجعوا إلى مقدمة المجموع للنووي، ويقول: إذا قصرت الأمة الإسلامية في صناعة الإدرة فهي محتاجة إلى عدوها يتحكم فيها بقدر حاجة الإدرة. لو ما عدناش إبر قعدنا عريانين، كيف نخيط ونرجع ثيابنا؟ لو ما عندناش مكاين خياطة يمكن الله أعلم. إذا جعل العلماء الصناعة والزراعة من باب الجهاد أيضا. نرجع إلى موضوعنا، يكون الجهاد فرض عين اذا استنفر الامام الامة او لا قدر الله دوهمت البلدة القرية التي انت فيها من العدو وجف على الصغير والكبير ولا يستأذن في ذلك احد حتى الولد لا يستأذن ابويه ويخرج الرجال والنساء ويدافعون عن قريتهم وعن اعراضهم واموالهم اما ما عدا ذلك وفي المرحلة الاولى الفرض الكفائي لو اراد انسان ان يتطوع هل احد يمنع المتطوعين لا ولكن حينما تتطوع تكون امامك جهتان جهة كفائية وهو ان تجاهد لان الجهاد فرض كفائي في المرحلة الاولى وجهة قد تكون واجبة عليك لك ابوان بر الابوين واجب ولا مندوب ولا فرض كفائي واجب عين ولا كفائي ابوان لهما عشرة اولاد وانت واحد من عشرة هل يكفي بر الوالدين ان يقوم التسعة ببرهما وانت تعقهما او انت تقصر في برهما هل بر التسعة يسقط عنك بر ابويك لا اذا حينما يكون القتال في المرحلة الاولى وهو الفرض الكفائي واراد انسان ان يتطوع ذهابه للقتال تطوع ليس حتى فرضا كفائي تطوع من نفسه فلينظر هل هذا التطوع يضيع واجبا عليه كفائيا او عينيا ام لا انسان عنده زوجة واولاد حقوق الزوجة والاولاد تطوع ولا فرض كفائي ولا فرض عيني ها فرض عيني هل يترك زوجته واولاده في ضياع يقول اذهب انا اقاتل في سبيل الله لا والله الرجل الذي جاء من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جئت لاقاتل معك في سبيل الله في احسن من هذا جاي من اليمن احنا عارفين اليمن بعدها قديش وعلى الرواح وجاي لاي شيء ما هو لدنيا يقاتل مع رسول الله في سبيل الله ماذا قال له صلى الله ألك أبوان ألك إيش أبوان قال بلى قال اذهب ففيهما فجاهد ليش لأن قتاله مع رسول الله تطوع والجهاد في بر أبويه إيش واجب فلا نهدم واجبا من اجل تطوع العاقل لا يهدم مصر ليقيم قصرا تهدم مصر كاملة عشان تتخير عن بعض الحجارة وتبني قصر لك هذا سفاهة والرواية الاخرى نعم تركتهما يبكيان على خروجي قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما ايها الاخوة قد نكون اطلنا في هذا الموقف ولكن لضرورة الحال لاننا سمعنا من سنوات عديدة من شباب ناشئ متحمل قد يغرر به ويذهب الى افغانستان ليقاتل هناك تاركا ابويه تاركا دراسته تاركا اهله كل ذلك بدافع الحماس ليقاتل هناك وقد غرروا مساكين بوجود كتيبات لاشخاص مجهولي الاسماء يقولون القتال فرض عين على كل مسلم في افغانستان وهذا لم يقله عالم مسلم قط بل ان اهل افغانستان بنفسهم يقولون نحن في حاجة الى المال والسلاح اكثر من الرجال والواقع يصدق ذلك لانه كما قلنا الذي يذهب من بلد ما لا يعرف طبيعة تلك البلاد ولا يقوى على جوها ويحتاج الى مران عسكري يجابه تلك الحالة فيكون عالة عليهم حتى يتدرب نحن نترك هذا جانبا ولكن نقول ايضا انك اذا اردت مساعدة افغانستان وقلنا ان وراء الجندي في الميدان 7 جنود اعمل واكتسب وتبرع واغفر اليهم قيمة السلاح قيمة اللباس قيمة الدواء قيمة المعيشة ويكن ذلك جهادا. ولذا صلى الله عليه وسلم قسم اجر الجهاد بين اثنين، من خلف غازيا في اهله كتب له نصف اجره، من جهز غازيا في سبيل الله فكان له مثل اجره. لأي شيء له مثل اجر ان يجهز، لان الجهاز نوع من السلاح. ايها الاخوة، ما كنت اود ان اطيل في هذا المقام الى هذا الحد، ولكن واقع الحال يدفعنا الى هذا. وكم لقيني بعض الشباب يأتي بأخيه ويستعطفه، يقول إنه يترك أبويه، إنهم لم يستطيع فراقه وهو شاب غض ما زال في بواكير حياته. ولكن ماذا تقول لهم؟ يجد من يحمسه ويدفعه ويظن ذلك مرضاة لله. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا وبصائركم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه على كل شيء قدير. هذه الجزئية الأولى في الكلام على هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. إذا الغاية من قتال رسول الله للناس ما هي؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لا أن يكفوا عن المسلمين قتالهم، لا وكلا. بقي الحديث عن يقيم الصلاة يؤتي الزكاة. بيجي في الوقت. طيب. يبحث العلماء في منطوق الشهادتين من باب البحث العلمي. لو ان انسانا جاء وقال اشهد ان لا اله الا الرحمن الرحيم، اشهد ايش؟ ان لا اله الا السميع العليم، ما قالش الا الله، تجزئه ام لا؟ اشهد ان احمد رسول الله، ما قالش محمد رسول الله، تجزئه ام لا؟ الجمهور يقولون لا، وبعض من اهل المذاهب لا اريد ان اسمي يقول نعم تجزئ، لان المطلوب الاقرار. ولكن الرسول يقول لعمي قل كلمة احاج لك بها علم، اذا كلمة مقصودة يا لا اله الا الله. ثم لفظ الجلالة الله علم على الذات، ولا يشاركه سبحانه في هذا العلم احد، بخلاف الرحمن الرحيم، رحمن اليمامة، لما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن صلح الحدادية، قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، أرسل بسمك اللهم. إذن الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سمي بها صلى الله عليه وسلم. كل صفات الله قد أقول قد يشاركه فيها المخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وكل حيوان يأكل ويشرب سميع بصير، ما عدا لفظ الجلالة الله. كلمة إله يمكن تطلق على معبودين إذ مزيفين، لكن الله لا تطلق إلا على رب العزة سبحانه، إذا لا يغني ولا يجزئ عنها شيء. كذلك محمد رسول الله، عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبعض ما قال إن قال أشهد أن أحمد كما سماه القرآن يجزئ، وما عداه من الأسماء قال أنا الماحي العاقب الحاشر إلى آخره لا يجزئ. صرف النظر عن هذا نقول إذا كان يريد أن يقر بالإسلام لا يغيره أن يلتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. إقام الصلاة جزء من المشروع من الشرط على كف اليد او العصمة المال للمشركين ان يشهدوا وان يقيموا. اذا لم يقيموا الصلاة نكف عنهم ولا نقاتلهم عليها او نقاتلهم على الكفر؟ ترك الصلاة كفر او ليس بكفر؟ هذا مبحث في هذه الجزئية. يقول الجمهور بانهم اذا شهدوا اتفقوا بالشهادتين ولم يصلوا قاتلناهم، مش قتلناهم، قاتلناهم عليها.